إلى الأرض. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد صلاة تنحل بها العقد وتنكشف بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا مع حضراتكم في سلسلة قواعد تربوية على طريق السير إلى الله تبارك وتعالى. بنتلمس هذه القواعد في تبصير رحلة السير إلى الله عز وجل على السائرين وعلى العابدين وعلى الذين يريدون أن يصلوا إلى الله عز وجل في هذه الدنيا قبل الآخرة. معانا النهاردة إن شاء الله القاعدة الرابعة من قواعد السير، وهي قاعدة من أهم القواعد التي ينبغي على السائرين إلى الله عز وجل أن يضبطوها بفهم لطبيعة العملية التربوية وطبيعة فقه التزكية، فضلا كمان على طبيعة هذا الدين، وهي اتباع الشرع. إن أسس التربية ومصادرها في كل أمة بتنبع من دينها أو موروثاتها الثقافية، ومصدر تربيتنا وتزكيتنا لأنفسنا في رحلة السير إلى الله عز وجل مصدرها الأساسي هي الشريعة الإسلامية. والاتباع في التربية بيساوي إن تكون الشريعة مصدر لكل ما تربي به الأنفس وتزكى به هذه الأنفس، سواء كان ده في العبادات المحضة زي الصلاة، زي الصيام، زي الزكاة، زي أو الوسائل حتى المعينة على التربية زي حضور المواعظ مثلا والدروس العلمية. طيب، أهمية هذه القاعدة، قاعدة اتباع الشرع، يعني هينبثق منها إن شاء الله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. بس هنقول اتباع الشرع ابتداء رقم واحد، دي فيها نقطتين مهمين جدا. أول نقطة هي نفي الابتداع في العملية التربوية على مستوى التزكية والتربية. والابتداع عندنا هنا بيساوي طريقة في الدين مخترعة بتضاهي الطريقة الشرعية اللي أمر بيها الله عز وجل وأمر بيها النبي أو فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وبيقصد بيها السلوك على مستوى المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. وأيضا بتضاهي الشريعة على أنها فيها شبه بينها وبين الطريقة الشرعية، ولكن في حقيقة الأمر بتلاقيها عكسها من عدة وجوه. النقطة الثانية، ودي نقطة مهمة في قضية اتباع الشرع في العملية التربوية أو في تزكية الأنفس وطهارة القلوب وزكاة النفوس وسلامة الصدور في رحلة السير الله عز وجل، إن فقه نصوص الشريعة المتعلقة بالتربية حتى يتم الاتباع الصحيح للعملية التربوية وفق مراد الله عز وجل وكما جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله أو إقراره. والانحراف اللي بيحصل في العملية التربوية أو في تزكية النفس أو في بعض الإيمانيات الواردة بيحصل حط كمان على مستوى الفكر يا جماعة، إن ده بيبقى نابع عن مستوى الفكر التربوي عند بعض السائرين إلى الله عز وجل، إنه يبقى بيأثر مفهوم الاتباع على المعنى الأول ومش المعنى الثاني. إيه المعنى الأول اللي إحنا قلناه يا جماعة؟ إيه المعنى الأول اللي لما بيبقى فيه قصور في فهم أو على مستوى الفكر التربوي للعملية التزكوية في رحلة سير الله عز وجل؟ قلنا النقطة الأول نفي الاتباع في التزكية، إن ما يبقاش فيه طريقة. والنقطة الثانية فهم النصوص أصلا المتعلقة بالعملية التربوية. فبالتالي بعض الناس بتيجي على النقطة الأولانية وتسيب النقطة الثانية. لا، أنا عايز دايما بقول للشباب يا جماعة، أنت طالب فهم مش طالب علم بس، أنت طالب فهم. دايما يقول لك ده حافظ مش فاهم، وأنا أقول له لا، إحنا عايزين فاهم وحافظ، فاهم وحافظ الاثنين. ما تبقاش حافظ بس النص الشرعي لكن مش فاهم النص الشرعي، مش فاهم معانيه، مش فاهم مدلولاته، مش فاهم شروحات العلماء وأقوال العلماء في النص أخبارها إيه، مش واخد بالك إن ممكن أصلا زي ما في ناسخ ومنسوخ في القرآن في ناسخ ومنسوخ في السنة. طب ده إيه؟ لازم تبقى فاهم في النصوص الشرعية أو النصوص المتعلقة بالأمور التربوية حتى تتم عملية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمى اتباع الشرع بشكل منضبط. طيب الكلام ده جاي منين؟ قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ده دليل على اتباع الشرع في جوانب العبادة والتزكية من القرآن. طب ومن السنة؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي كلنا عارفينه وعدى علينا، قال النبي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. بل إن الموضوع أكبر من كده كمان على مستوى القرآن والسنة، إن جاءت النصوص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بهدي الصحابة رضي الله عنهم، وهم خير القرون. فالحديث اللي كلنا برضو نكون عدى علينا أو سمعناه، قال: من كان مستنا، الأثر بتاع سيدنا عبد الله بن عمر، قال: من كان مستنا فليستسن بمن كان أو بمن قد مات، أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا على الهدي المستقيم. سيدنا ابن مسعود كان يقول: إن كنتم لابد مقتديين فاقتدوا بالميت، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وقال النبي من قبل صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. طيب الكلام اللي احنا بنقوله ده احنا نستفيد منه ايه على المستوى وعي الفكر التربوي عندنا، او نماء الفكر التربوي عندنا في عمليات، في اثناء ممارسة العمليات التربوية او تزكية النفس او الى اخره من الامور المتعلقة بالمعاني والمفاهيم التربوية في رحلة السير الى الله سبحانه وتعالى. رقم واحد، افهم من ده ان الاقتصاد في سنة خير من الاجتهاد في بدعة. يعني ايه الاقتصاد في سنة خير من الاجتهاد في بدعة؟ القاعدة دي يا جماعة علماء السير الى الله عز وجل بيعدوها من احكم ما قيل في شأن الاتباع، وهي كلام سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وبتقال بلفظ اخر: عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. ده بيكون من بركات اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع الشرع اصلا. عارفين ليه يا جماعة؟ لأن الإسلام أصله استسلام لله عز وجل ولشريعة هذا الرب الجليل، هذا الرب العظيم، وإحنا مطالبين إن إحنا نتعبد لله بما أمر وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإن أنت تجتهد من وجهة نظرك الخاطئة في شيء في الدين، ده مدلوله إن لو كان فيه خير، هذا العمل لو كان فيه خير لسابقنا إليه الصحابة، لفعله الصحابة، لا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة وأرشد الصحابة على هذا العمل. طب لو الصحابة ما عملوش ده ولا النبي عمله، أنا أعمله إزاي؟ إزاي أخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأخالف فعل الصحابة في هذا الأمر؟ عشان كده الله عز وجل حذر إن اللي بيخالفوا أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عشان كده كان الإمام مالك بيقول: ومن اتبع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم ان محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرساله، ده الامام مالك امام دور الهجره، لان الله عز وجل يقول اليوم اكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا، اي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابه، فلا يكون اليوم دينا. خد بالك النقطة التانية، أو قبل ما نخش على النقطة التانية، في هنا حتة حلوة قوي عايزين نتكلم عنها. إن القاعدة الأولى دي بتشمل اتباع الشرع في كل ما يتربى عليه السائر إلى الله عز وجل، وكل ما تربى به الأنفس وتزكى بها. وده بيكون على نوعين يا جماعة. معلش أنا عارف إن الكلام ممكن يكون كبير شوية، بس يعني أرجو من الله سبحانه وتعالى منه النفع والقبول. دي تأصيلات فكرية أو تأصيلات تربوية على مستوى بناء الفكر التربوي عند السائرين إلى الله تبارك وتعالى، عشان بعد كده أنت معاك أصول تقدر تسير بهذه الأصول في رحلة السير إلى الله عز وجل كما تشاء بإذن الله عز وجل، طبعا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وبمراجعة أهل العلم وأهل الفضل من المتخصصين في باب الدعوة أو باب التربية. نرجع نقول إن القاعدة دي بتخدم نوعين، عبادات أو عبادة محضة أو وسيلة للتزكية، سواء نوع اتباع الشرع ده في العبادة نفسها أو في الوسيلة اللي بيتربى بيها العبد السائر الله عز وجل. والعبادات عندنا على نوعين، إما عبادات جوارح زي أذكار زي صلاة زي صيام زي ما ذكرنا، أو عبادات قلبية زي خشوع زي خوف زي رجاء زي انكسار زي افتقار زي خوف زي أوبة زي توبة، والوسائل المعينة على التزكية، فهي كل ما يعين على تهيئة القلب لما سبق. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مش هينفع أقعد أفقر وأقول أنا بحضر قلبي. حبيبي النبي ما عملش كده، الصحابة ما عملوش كده، فدي وسيلة لحضور القلب، الوسيلة دي مخالفة للشرع أصلا. واخدين بالكم يا جماعة؟ لكن ممكن أعمل إيه؟ اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله، الخلوة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلو في غار حراء، صح؟ بربه سبحانه وبحمده. فبالتالي أنا محتاج حد، دي وسيلة لتهيئة القلب، وسيلة مشروعة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، أو وسيلة فيها نصوص شرعية أقدر من خلالها إن أنا أشتغل على هذه أو أشتغل على هذا العمل القلبي وتزكية القلب من خلال هذه الوسيلة. تاني نقطة، إن هذه القاعدة اعتمد عليها المربين الأوائل أصلا، فجميع طوائف أهل السنة اهتموا واعتمدوا على هذه القاعدة اتباع الشرع، وإن العلماء أصلا أنكروا أي مخالفة تأتي خلاف تعاليم الشرع ومقاصد الشريعة. عشان كده تلاقي مثلا انه روي عن بعض الصحابه ما قيل عن الامام احمد بن محمد عندما قال مدح احمد النكاح، فقلت له قد قال ابراهيم بن ادهم لسه بيقول، فقال وقعنا في بنيات الطريق عليك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. فلسه بيقول لك هما هيبداوا ايه ده، يقولوا إيه الامام احمد بن حنبل قال وابراهيم الامام ابراهيم بن ادهم قال، وهم من هم من كبار وعلماء التابعين، فعلى طول وقف ده عليك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. شوف كلام النبي ايه في النقطه دي، واعمله الزمه الزمه. تخيلين وده كان واضح عند علماء السلف الكبار من علماء السير الله تبارك وتعالى، مشهود ليهم بعلو كعبهم إن صح التعبير في علم التربية وعلم التزكية. فقال الإمام الجنيد رحمه الله: علمنا مضبوط بالكتاب والسنة، من لم يحفظ الكتاب ويكتب الحديث ولم يتفقه لا يقتضى به. وقال أيضا: علمنا يعني التصوف، أي التصوف الذي كان على مراد الله عز وجل وعلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: متشبك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع سنته ولزم طريقته، فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه. كان أبو سليمان الداراني يقول: ربما تنكت الحقيقة قلبي 40 يوما فلا آذن لها. في حاجة كده جوه زي إلهام لحقيقة معينة، يقول: لا تدخل قلبي إلا بشاهدين من الكتاب والسنة. والإمام أبو حفص النيسابوري كان يقول: من لم يزن أحواله كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا تعده، أي لا تقبل كلام يصدر عنه. تخيلين؟ محتاجين ان احنا نبقى على بصيره من النقطه دي يا جماعه. كانوا مهتمين قوي ان اي فعل تربوي انا بقوم بيه يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مراد الله عز وجل، يكون بدليل من القران ومن السنه ومن فعل الصحابه. مش بالهوى، مش بالمزاج، مش اصلا انا مش لاقي قلبي فاروح اقعد افقر، مش عارف اروح اعمل ايه واقعد اتنطط واقعد اهبد نفسي واقعد. يا جماعه مش كده، الصحابه ما كانوش كده. ده لو سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر بن الخطاب شافوا اللي بيحصل دلوقتي في، يعني اقول ايه بس، والله ما كان الصحابه يفعلوا مثل هذه الامور. كانوش بيروحوا يتمسحوا على القبور ويطلبوا العون والمدد من اموات. وما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وما فعل الصحابة ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي اتباع الشرع يا جماعة في التربية، اتباع الشرع في التزكية، اتباع الشرع في سلوك السير إلى الله تبارك وتعالى. خد بالك، كان أحد السلف بيقول: لقد هممت أن أسأل الله أن يكفيني مؤنة الأكل ومؤنة النساء، ما هو مش عايز آكل ولا عايز أتزوج. ثم قلت في نفسي: كيف يجوز لي أن أسأل الله عز وجل هذا ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم، فلم أسأل الله. يقول لك أحد السلف كان يقول: كل وجد لا يشهد له القرآن والسنة فهو باطل. خواطر وإلهامات إيمانية تقذف في قلوب العارفين لو ما لهاش شواهد من القرآن والسنة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، دي بطلة، دي بتبقى من الشيطان. طيب احنا بنبعد ليه عن القاعدة دي؟ أو كتير من الناس بتبعد عن القاعدة ليه؟ رقم واحد، الغفلة أو عدم الانتباه عن أهمية اتباع عموما، اتباع الشرع عموما واتباع النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أثنى لمن يتبع أمر الله عز وجل ويسلم قلبه ونفسه لله تبارك وتعالى. قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم. يبقى فيه عدم إدراك لأهمية اتباع الشرع واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. كان ابن الجوزي بيقول: قد كان أوائل الصوفية يقرون بأن التعويل على الكتاب والسنة، يعني الأصل هو الكتاب والسنة، قال الله قال النبي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لبس الشيطان عليهم لقلة علمهم. اتنين، ليه بنغفل؟ بسبب الجهل بالنصوص التفصيلية المتعلقة بالعبادات المختلفة. عشان كده اعرف دينك صح، زي ما قلنا من شوية، خليك طالب فهم في رحلة السيد الله عز وجل، طالب فهم واحفظ النصوص وافهم النصوص وما يتعلق بها في العبادات، سواء عبادات الجوارح أو العبادات القلبية، العبادات اللي ربنا بيحبها، الأعمال اللي ربنا بيكرهها. كان الصحابة على طول يقولوا: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ مرني بشيء يقربني أو يحببني أو يقربني من الله أفعله يا رسول الله. الصحابة كانوا مشغولين بده، مشغولين بده. عشان كده كان الإمام الغزالي بيقول أشارة إلى أن من حصل الحديث والعلم فقد أفلح. بيتكلم على حتة التصوف، وكان بيرد على المتصوفة اللي عندهم غلو وبعد عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع الشر. فكان يقول، أشار لهذه النقطة يعني، فقال في الإحياء أن من حصل الحديث والعلم ثم تصوف فقد أفلح، ومن تصوف قبل العلم خاطر بنفسه وهلك. بالك، خد بالك من النقاط دي، فضلا ان الهدايه في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع الشريعه، قال الله عز وجل: وان تطيعوه تهتدوا. عشان كده يا جماعه دايما نقول للناس: يا شباب، احنا دايما بنقول يا جماعه خلي ليكم ورد من القران، صح؟ لازم العبد الذي يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل، يريد أن يترقى في مقامات الإيمان ومقامات القرب ومقامات، لابد له أن يكون له ورد من القرآن، من كلام الله. وأيضا الذي يريد أن يترقى في مقامات العبودية ويتقرب إلى الله عز وجل، لابد له أن يكون له بجانب ورد القرآن ورد في السنة. اقرأ، هات كتاب زي كتاب رياض الصالحين، كتاب زي الترغيب والترهيب تصحيح مثلا الشيخ الألباني، كتاب زي استعاذات بتاع الشيخ المنجد، استعاذات النبوية، أو الأربعين في عظمة الرب، أو الأربعون القلبية أنا أعمال القلوب. اقرأ، هات مختصر السلسلة أو جزء السلسلة الصحيحة اللي هو المجلد الواحد بتاع دار المعارف، اقرأ حديث وشوف شرح الحديث، اسأل حد، اسأل شيخ أو داعية أو طالب علم فتح له في أبواب التربية والتزكية، إيه معنى الحديث؟ إيه مراد الله عز وجل؟ إيه مراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ اعرف دينك، افهم دينك، اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، تمسك بهذا الهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وخد بالك، احنا عمالين نقول قرآن وسنة، وتمسك ايضا باقوال ائمة الصحابة واقوال الصحابة واقوال العباد والزهاد واهل السلوك، تمسك بها فقد ينطقون بالحكمة، وانطقهم الله بالحكمة لقربهم من الله. ولكن الضابط هو ايه؟ ان انا اضبط ده بقول الله وقال الرسول. واظن يعني الامام الجنيد كما ذكرنا من قبل لسه قايلين اهو، علمنا اي علم التصوف عند الامام الجنيد بيقول فيه مضبوط بالكتاب والسنه. وقال علمنا اي التصوف مشبك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلين يا جماعه، فاي حد دلوقتي هيقول انا عايز اتقرب الى الله عز وجل، وده انا بعمل حاجات ربنا فتح عليا بيها والخواطر الايمانيه ولا الالهام، وده بيخالف فعل الصحابي، بيخالف كلام النبي، بيخالف فعل النبي، بيخالف امر شرعي، لا يبقى انت بتعمل حاجه غلط. ما تقولش ده ربنا فتح عليا، لا يا حبيبي ده الشيطان اللي فتح عليك. فالشيطان يفتح على العبد 70 بابا من أبواب الخير حتى يشغله عن باب فيه خير أعظم من هذه الأبواب. فما بالك بقى إن هو يدفي فعل الخير المحض، ما بالك إن هو يفتح عليك باب من أبواب الابتداع حتى لا تسير على طريق السنة. والاتباع أيضا بيشمل معرفة التربية النبوية، ده جزء من اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا نزع في شيء إلا شانه. فلا بد لك أن تتلمس الرفق في كل أقوالك وأفعالك مع نفسك ومع الناس. والأقربون أولى، والأقربون أولى. تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في تحفيزه ورفعه للناس ورفعه للهمم ونبذ التثبيط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقول أحدكم خبثت نفسي، ما تقولش أنا كسلان، ما تقولش نفسي دي خبيثة، لا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. علي همة الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في تربيته بيحض على الستر وغض والتغافل يعني الذلات وغض الطرف وعدم التفتيش على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. ما تبقاش هدفك كده ان انت تنخور ورا الناس وتفضح ده وتشيل الستر عن ده وتتكلم عن ده وتهتك ستر ده ليه؟ أقيل ذوي الهيئات عثراته، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الأولى الستر، الأولى غض الطرف، الأولى التغافل عن الذلات، الأولى ما تحفرش ولا حد. ده عموما، فما بالك بالتربية. لما حد يجي لك ولقيت عورة عنده بيستشيرك، ما تفتحوش بعد كده، ما تشيرش إليه بشكل مباشر أو غير مباشر، ما تكلمش عنه، ما تقولش فلان أصلا بيه كان بيعمل، ربنا يهديه، ربنا يهديك أنت. خد بالك، يسر على الناس، ما تعثرش، بشر ما تنفرش، بشره ولا تعسره، وبشره يسره ولا تعسره، وبشره ولا تنفره. استفيد، استفيد من أهل الخبرة، واستفيد أيضا من العلوم الإنسانية المعاصرة في العملية التربوية، ما فيش فيها مشكلة ما لم تخالف نص شرعي. زي مثلا إيه؟ زي علم النفس. وفي ناس بفضل الله عز وجل تكلموا في علم النفس الإسلامي، صح التعبير، خلصوا علم النفس من الأشياء التي تخالف الشرع. وعلم النفس ليه علاقة وثيقة قوي بالتربية، وخصوصا في الزمن اللي احنا فيه، حاجة بتسميها كده علم النفس التربوي، وده موجود وليه تطبيقات، وليه تطبيقات علم النفس في التربية كتير. وأيضا علم الاجتماع، تستفيد من ده، ومفيش مشكلة إن أنت تستفيد من هذه العلوم، العلوم الإنسانية المعاصرة في التربية، ولكن بشرط هو إيه؟ عدم مخالفتها للقرآن والسنة ومقاصد الشريعة، وما تهملش هذه العلوم، وخصوصا لو انت حد متصدر في شأن التربية، لأن دي نقطة مهمة جدا على مستوى بنائك انت الشخصي. طيب ازاي اشتغل على القاعدة دي في رحلة السير الى الله تبارك وتعالى؟ رقم واحد، خلي عندك معيار للأخذ والرد، فخلي قاعدة الشرع هو معيارك للأخذ والرد في العملية التربوية، عشان كده كان السلف بيعتبروا موافقة الأعمال سواء على مستوى الجوارح أو الأعمال التربوية على مستوى البناء التربوي والبناء الإيماني في حياة السائلين عز وجل لأصول الشرع شرط في قبولها، ولو تم ذكر أي عمل من العبادات أو حتى من الوسائل الخاصة بالعملية التربوية وعملية التزكية بيعرضوا هذا الأمر على الشرع، فاللي بيوافق الشرع وبيوافق كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبيوافق مراد الله تبارك وتعالى ومقاصد الشريعة بيعتبره، وإلا بيردوا هذا الأمر أصلا. فمعيار الأخذ والرد في أي حد في العملية التربوية هو قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك فعل الصحابة، سواء على مستوى العبادات أو على مستوى الوسائل زي ما ذكرنا في حتة علم النفس التربوي أو علم الاجتماع. أيضا مسألة الفهم أو الفقه، محتاجين إحنا يبقى عندنا جزء من فقه النص الشرعي، نفهم النصوص يا جماعة، مش اللي هو إيه احفظ وخلاص وتستدل وخلاص خالص. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: ندر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع، رب مبلغ أوعى من سامع، فضلا عن حتة فهم الاتباع بمفهومه الصحيح. وده بيجي من القراءة في كتب التربية والسلوك اللي صارت على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف من ترك التنطع والتكلف والإتيان بأفعال وأشياء لم يكن الصحابة يفعلونها ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها ولا أشار إليها. أيضا نقطة مهمة جدا وهي مسألة فهم أو تتبع كلام العلماء لفهم النصوص الشرعية، دي نقطة مهمة جدا يا جماعة، وخصوصا كمان لو هم أهل تخصص في العمليات التربوية زي الإمام ابن القيم زي الإمام ابن الجوزي وغيرهم من علماء السلف اللي ربنا فتح عليهم في العلوم التربوية. والنقطة اللي حابب إن أنا أنبه ليها في هذا الأمر قصة الفتوى التربوية. الفتوى التربوية يا جماعة بيقصد بها الاجتهاد التربوي، واحد بيجتهد تربويا عشان يوجهك لأمر نافع ليك. خد بالك أنا أزعم وأقول إن الفتوى التربوية أخطر بكثير من الفتوى الفقهية. الفتوى التربوية أخطر بكثير من الفتوى الفقهية، عشان كده لما تروح تسأل حد على أي أمر من أمور الأمور التربوية وأمور التزكية وأمور السلوك، اعرض كلامه على فعل النبي، على فعل الصحابة وأمر النبي وأمر الله عز وجل ومراد الله ومقاصد الشريعة العامة. لو لقيته بعيد عن ده ما تاخدش بالفتوى، اوعى، لان بيقول لك حاجه خلاف هدي النبي، خلاف ما فعله الصحابه الذي رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، بتصطدم مع كلام مباشر او مقاصد الشريعه العليا في نص، او بتصادم نص شرعي، ازاي هتعملها؟ فيقول لك تعالى للأولية، مش عارف نخليهم ندعيهم ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا ونخليهم يدعوا ربنا. ما هو ده مصابنا النص شرعي، وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. صح، فبالتالي فيه مصابنا لهذا الأمر. خد بالك لما تيجي حد مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول واعلموا ان خير دينكم الورع، قال هل يفتى بالورع؟ هل يفتى بالاحوط؟ تلاقي حد بيفتي بالورع، حد بيفتي بالاحوط، حد بيفتي بالعزيمه ونبذ الرخصه. خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان هذا الامر فيه رخصه رخصنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا الامر فيه عزيمه فعلها النبي لفعلناه. لكن اجتهد ان ما تروحش لحد بيفتيك على مذهبه، هو بيفتيك على مراد الله ومراد وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومراد النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث ان ما يحصلش نوع من انواع التعنت. عشان كده من الحاجات اللي الحاجات اللي السلف كانوا بيتكلموا فيها، حتة إن ادعاء أو إن مسألة الورع أو الحيطة أو الفتوى بالعزيمة ونبذ الرخصة، اسمع كده، خلطوا الأمور. فعن أيوب السختاني يقول إن كان عنده قميص، في قميصه بعض التزييل، فقيل له في ذلك، فقال الشهرة اليوم في التشمير، اللي كان بيشمر يقول لك تقصير الثوب اليوم هو الشهرة وليس تطويل الثوب. كان في زمن أيوب السختياني اللي كان بيأثر ثوبه هو اللي لابس لبس شهرة، زي بالظبط كده جت فترة بعض الشباب كان بيأثر القميص بتاعه لحد نص الركبة، عفوا نصف الساق. هدي النبي صلى الله عليه وسلم حد يقدر يتكلم؟ لا، لكن في الزمن اللي احنا فيه ده كده لبس شهرة، مع انه فعل سنة. ايوه، بس السنة دي كان في وقتها هذه سنة، اما الآن فهذه السنة أصبحت في حق من يفعلها لباس شهرة. عشان كده يقول لك تقصير الثوب اليوم هو الشهرة وليس تطويل الثوب، ده فقه. لما لقى إن الناس بتتكلف في التقصير رغبة في الشهرة، وإنه إيه، أنا مقتدي بهدي النبي، مش كده؟ مش كده خالص الوضع، ليس على ما هو عليه. لا 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 لا، إيه ال لا 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 لا، هنرد على الأسئلة دي دلوقتي، بس لا، زي اللحية والخمار والنقاب برضو، لا لا، دي أوامر شرعية. هو كان بيتكلم في مسألة التكلف في تقصير الثوب، فكانت الناس في عهد، يعني مثلا زي بالظبط كده ما جت فترة إن الزهاد في زمن من الزمان كانوا يمشوا في الشارع بيدهم مقطعة، فعرفوا بالزهد وأنهم زهاد، فكان فلان الزاهد لأنه لبسه مقطع. فقال لك إن بقى اللبس المقطع ده أو اللبس القديم ده أو اللبس البالي ده لبس شهرة، ما عادش لبس زاهد، والزهد ما كانش باللبس المقطع. فقال الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أحسن الثياب، وعنده وكان ثيابه، في ثياب كانت انواع ثياب عند النبي صلى الله عليه وسلم غاليه جدا وفخمه جدا، وكان مخصصها لاستقبال الوفود. فالقصه مش بقصه الهدوم القديمه والمقطعه، والقصه مش قصه المغالاه في تقصير الثوب. معايا؟ لا، اللحيه امر النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الخمار والنكاح. لا طبعا، ده ماليش دعوه. القياس الصحيح. كده وضحت؟ ايوه ماشي صح ماشي. هو هنا النية، النية فدي اصبحت موضة، فده ما يسابش عليها الا لو احتسب ان دي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وامر من اوامر النبي صلى الله عليه وسلم للرجال. وده نقطة اللي هي مسألة حتى لو كلام السلف على رأسنا من فوق، ولكن أيضا نحطه في ميزان الشرع، ننزله في ميزان قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. عشان كده حتى شيخ الإسلام لما علق أو تكلم يعني كلام قريب من اللي احنا قلناه في مسألة موضوع الشهرة في الملبس، وبين إن الشهرة ليست مختصة بحال واحد، ولكن قال وقد كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب المرتفع والمنخفض. ده شيخ الإسلام تيمية يقول لك في نوعين من أنواع الشهرة في الثياب، المرتفع والمنخفض، اللي تلاقيه مقصر قوي ومطول قوي دي شهرة ودي شهرة. وبرضه الإمام ابن تيمية رحمه الله نقل من فقه الإمام الجنيد للنصوص، لما نقل قصة أحد السلف مع الجنيد، فقال لما كان هذا الرجل بين يدي الجنيد فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال الجنيد قولك ذا ضيق صدر، وضيق الصدر لترك الرضا بالقضاء. اسمع تاني تاني، واحد بيقول وهو واقف مع الإمام الجنيد قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال له الإمام الجنيد بيقول للراجل ده قولك هذا أو قولك ذا ضيق صدر، أنت بتقول كده قرفان وضيق الصدر لترك الرضا بالقضاء، وده في ترك الرضا بالقضاء ما ينفعش، ده تسخط على أقدار الله. فشيخ الإسلام ابن تيمية بيعلق بيقول على كلام الإمام الجنيد وقال فإن هذا من أحسن الكلام، وكان الجنيد رضي الله عنه سيد الطائفة ومن أحسنهم تعليما وتأديبا وتقويما، وذلك أن هذه الكلمة كلمة استعانة لا كلمة استرجاع، وكثير من الناس يقولها عند المصائب بمنزلة الاسترجاع ويقولها جزعا لا صبرا. فالجنيد أنكر على هذا في سبب قوله لها إذ كانت حالا ينافي الرضا، ولو قالها على الوجه المشروع لم ينكر عليه. شفت دقائق الأمر اللي هو استغفر الله العظيم. أيوة أنت ما بتقولهاش استغفار، أنت بتقولها ضيق متضايق. لا حول ولا إنا لله وإنا إليه راجعون. اتفضل يا عم. أيوة أنت كده ما بتسترجعش، أنت كده ساخط على أقدار الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. خد بالك، خد بالك من النقاط دي، نقطة اتباع الشرع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل الأشياء، والتوسط، التوسط في تقييم كلام أهل التربية والسلوك، ووزن هذا الكلام على ميزان الشرع قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم. وما بلاش تستعجل، يقول لك إن قلة الفهم بيؤدي للاستعجال في الإنكار فضلا عن قسوة القلب، فلا يفتح على هذا القلب القاسي على بالمعاني التربوية يستفيد من كتب التربية والسلوك لأهل التخصص في هذا الأمر المنضبط بالقرآن والسنة. طيب لو الفهم أو القاعدة دي مش موجودة عندنا في رحلة السير إلى الله تبارك وتعالى، هتلاقي الناس بتقع في تعبد أو مقامات عبودية بكيفيات وألفاظ لم ترد لا في قرآن ولا في سنة، فضلا عن أساس العبودية عنده هيخالف ما جاء في الشرع، فهتلاقيه هو أصلا يريد أنه يسير إلى الله عز وجل، وهو بيبتدع في دين الله، بيبعد عن ربنا، هو عايز يقرب. فدي نقطة مهمة جدا، نقطة مهمة جدا. فخد بالك من قضية الابتداع، خد بالك من معيار اتباع الشرع ازاي يكون موجود في حياتك، في علاقتك بربنا، في علاقتك بالنبي صلى الله عليه وسلم، في مسألة اي مقام من مقامات العبودية اللي انت تريد ان انت تحصله، لابد لك ان يكون هذا الضابط وهذا المعيار امام عينك، اتباع الشرع. حتى زي ما قلنا في الفتوى التربوية، انا بستفتي حد تربوي، الكلام اللي بيقوله ده من هدي النبي، الكلام اللي بيقوله ده فعله الصحابة، فعله النبي، قال به النبي، أقره النبي، قال به الله، أتى به الإسلام ضمن مقاصد الشريعة، وإلا فكلامه رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه أو ليس منه فهو رد. جزاكم الله خير. إن شاء الله بإذن الله السؤال كيف نوازن بين أمور الدين والدنيا يجي معانا إن شاء الله بإذن الله في مسألة مراعاة الأولويات المرة الجاية إن شاء الله بإذن الله في القاعدة الأخرى اللي هنتكلم عنها بإذن الله سبحانه وتعالى من قاعدة السيف. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزاكم الله.